بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء وفي المستهل. أبدأ بعون الله تعالى مع صدقة الفطر أو زكاة الفطر، حيث إن موعدها قد اقترب، ولعلي أبين شيئا من أحكامها، عسى الله أن ينفعكم بها. صدقة الفطر كما ترون قد تأتي في نهاية الشهر، ورمضان مضى لم يبقى منه إلا أيام معدودة، وصام الناس وعملوا من الخير ما استطاعوا، وأوشك أن يستأذننا هذا الضيف في الرحيل، وأوشك أن يستأذننا هذا الضيف في الرحيل، وهذا لابد منه، فكل ضيف لابد أن يرحل. ولكن السؤال، ما حال الصيام الذي صمناه؟ فبني آدم خطأ، فلا يخلو من زلة أو فوفة أو كلمة تخدش الصوم، فيحتاج الصوم إلى تجديد أو ترقيع أو تنقية. فالحل حينئذ كي لا يصعد الصيام وفيه ما فيه من الخلل، يأتي الشرع العظيم، هذا الدين، دين الإسلام، من خلال تشريع زكاة الفطر. تأتي هذه العبادة المالية في نهاية هذا الشهر لكي تطهر الصيام من اللغو والرفث، فيصعد إلى المولى نظيفا طيبا مقبولا، فالله لا يقبل إلا الطيب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصدقة التي زمنها الفطر أو قرب الفطر بعد الصيام. وسميت زكاة الفطر من باب التزكية، لأنها تزكي خلق الصائم وتزكي الصيام، يعني خلق الصائم كي ينمو الخلق الطيب، وسميت بهذا الاسم أيضا لأنها مطهرة للصوم، تزكي الصوم، وطهارة الصيام طهارة للصائم بلا ريب، لأن العبد هو الذي قام بهذه العبادة وبالصيام. وثانيا، لأن صدقة الفطر أو زكاة الفطر تطهر الخلق، لأن من أخرج زكاة الفطر فهو إنسان كريم شهم، وهذا يخرجه من عداد البخلاء والأشحاء والشح إلى عداد الكرماء وأهل الجود والبذل. وزكاة الفطر شرعت لحكم الله عز وجل، له حكم في تشريعه، ومن هذه الحكم التطهير للصيام وثواب الصائم مما يخدش الصوم فينقص الأجر، بما تكلم به بلسانه أو سمعه بأذنه أو نظر به في بعينه. وقد يسمع الإنسان الصائم ما يخدش الصوم، أو يرى ما يخدش الصوم أو غير ذلك، تأتي زكاة الفطر لتصلح هذا الخلل، كما في حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن حكم التشريع أنها زكاة الفطر تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع بين المسلمين، فيشعر أفراد المجتمع بأنهم أسرة واحدة متكافلة متآزرة متعاونة، لأن يتناقل الناس زكاة الفطر من الأغنياء إلى الفقراء فيحصل تكاتف وتآلف وتراحم في المجتمع. ومنها من الحكم إدخال السرور والفرح إلى قلوب الفقراء الصائمين المسلمين في يوم العيد وليلة العيد بالأكل والشرب والمتعة بما أحل الله بعد صوم شهر طويل، فلن يبقى الفقير دون أكل وتمتع بالطعام بعد صيام شهر كامل في يوم يفرح فيه المسلمون الصائمون بالفطر فيأكلون ويتمتعون، فمن ثم يجد هو أيضا ما يأكله، لأنه ليس هذا من خلق المسلم أن يصوم العبد شهرا يأتي يوم العيد أيضا يكون صائما لا يجد ما يأكل ولا يفرح مع الناس، بل جعل الشرع هذه العبادة لكي يجد الفقراء ما يتمتعون به في نهار العيد ويأكلون يشربون ويفرحون مع الأغنياء. فالعيد يوم فرح ويوم سرور ويوم أكل وشرب بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عن وقت زكاة الفطر فإنها عبادة من العبادات، والعبادات يتولى الشرع بيان زمنها وقدرها وأوقاتها، وكذلك زكاة الفطر بيّن الشرع وقتها، فوقت الوجوب وهناك وقت جواز. وقت الوجوب تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، أما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة العيد وقبلها بيوم. وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين. وفي صحيح ابن خزيمة بسناد حسن من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن أيوب سأل نافع عن مولى ابن عمر متى كان ابن عمر يعطي الصاع، يعني زكاة الفطر، قال نافع: قبل الفطر بيوم أو يومين. فهذا وقتها الصحيح، ولأنها تسمى زكاة الفطر من باب الإضافة، والفطر يكون في آخر الشهر، في آخر الشهر ولا يكون في أوله وسطه، يكون في آخره زكاة الفطر، لذلك تؤدى في نهاية الشهر، ولأن الحكمة من مشروعيتها تطهير الصائم مما صدر منه من لغو أو إثم أو رفث يخدش صومه، وهذا التطهير يحدث في نهاية الشهر بعد أن صام المسلم ووقع منه ما وقع، ربما من زلات قد تنقص الأجر وتخدش الصوم، فيكون إذن التطهير في نهاية الزمن وفي نهاية الشيء. وأما على من تجب فتجب على الكبير والصغير ولو لم يصم، وعلى الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين كما جاء في الأحاديث، من صام ولم يصم لعذر شرعي كالمرض كبر السن، فكل تجب عليه الزكاة من المسلمين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهؤلاء هم من تجب عليهم زكاة الفطر ويخرجها عنهم رب الأسرة الذي يطعمهم أو تلزمه مؤونتهم، كما في حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وأيضا مقدارها فإن الشرع بينه: صاع من القوت قوت البلد وغالب طعام البلد عن كل فرد صاع، ويعادل كيلوين وأربعين جراما من قوت البلد كالرز مثلا وغيره، أو كيلوين ونصف. وأيضا لا يجوز لزكاة الفطر أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، بل يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، فقبل صلاة العيد هي الزكاة الشرعية الصحيحة، ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة، فلا تؤخر ولا ينساها المسلم، ينتبه أن يؤديها بقدر الإمكان قبل صلاة العيد، كما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذه بعض الأحكام التي تترتب عليها، هناك أحكام طبعا كثيرة لكن هذا جزء يسير، عسى الله أن ييسر الباقي في الحلقات القادمة ومن خلال الاتصالات. والله تعالى